الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الليلة الماضية ذكرت لكم أن الدروس في هذه الصيفية ستكون في مدخل لدراسة التفسير، وقد لا أستوفيها لأنها كثيرة، لكن نتكلم على ما يتيسر منها، والباقي يبقى حيث أراد الله. تكلمت الليلة الماضية على موضوع، على جزء من موضوع، والموضوع هذا يعتبر فقرة من فقرات المدخل. هذه الفقرة هي طرق التفسير، وتكلمت على الطريق الأول. الطريق الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، وفي هذه الليلة أتكلم على الطريق الثاني، وهو تفسير القرآن بالسنة. ولفظ السنة يختلف مدلوله باختلاف اصطلاح العلماء، لكنه في هذا الموضع يقصد منه، يعني معناه، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة في هذا الطريق، وإلا فإنها تطلق عند العلماء في علم الأصول، يطلقونها على الكتاب والسنة والإجماع، يطلقونها في الأصول أيضا بهذا المعنى، لكن عندما تذكر في كتب الفقه فهم يقصدون بها درجة أقل من درجة الواجب، يعني ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإذا نظرنا إلى علاقة السنة بالقرآن وجدنا أن السنة تارة تكون موافقة لما جاء في القرآن، وتارة تكون مفصلة يعني مبينة لما جاء في القرآن، وتارة تكون زائدة على ما جاء في القرآن. فإذا نظرنا إلى حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذا نظرنا إلى هذه الأمور الخمسة، هي جاءت في السنة لكنها جاءت في القرآن أيضا في مواضع متعددة من القرآن، فمجيئها في السنة يعتبر مؤكد. وكذلك أركان الإيمان التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه السنة تعتبر مؤكدة. فأي قول أو فعل جاء أو تقرير جاء متفقا مع القرآن، هذا يقال إنه مؤكد لما جاء في القرآن. لكن إذا كانت السنة زائدة، يعني تدل على أمر زائد عن القرآن، مثل قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاءت السنة بقطع اليد اليمنى من المفصل من هنا، فجاءت السنة هنا دلت على أمر زائد، لأن الأمر الذي جاء في القرآن جاء فاقطعوا أيديهما، لكن جاءت السنة بحكم زائد وهو بيان المكان الذي يكون محلا للقطع. فيها يعني مواضع كثيرة جاءت في بيان ذلك، وهذا أمر سهل. الشيء اللي تحتاجون إلى أنكم تتنبهون له هو القسم الباقي، وهو أن السنة تكون مفصلة للقرآن. والشيء الذي يسهل عليكم الاستفادة من هذا القسم، لأن هذا القسم هو أوسعها، فيه كتب متيسرة في السوق، هذه الكتب تجدون أنها مرتبة للقرآن حسب الموضوعات، فتجد آيات الطهارة جميعا، آيات الصلاة جميعا، آيات الزكاة جميعا، وهكذا من أول القرآن إلى آخره. ففيه كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وفيه تكملة له اسمها يعني ذيل تفصيل آيات القرآن الحكيم. هذا الكتاب رتب القرآن حسب الموضوعات، وفيه كتاب اسمه ترتيب آيات القرآن، ترتيب مش ترتيب آيات، ترتيب موضوعات، ترتيب موضوعات القرآن. هذا الكتاب أيضا يعني اشتمل على ترتيب جميع الموضوعات، وهو أدق من الكتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم. من أجل أن تعرف الطريقة التي تفهم بها، من أجل أن تفهم يعني الطريقة التي تفهم بها الربط بين آيات، بين الأحاديث وبين آيات القرآن. كتب الحديث أنا لا أريد أني أتوسع في خدمة العلماء المتقدمين للحديث، لأنهم خدموه من وجوه كثيرة جدا لا مزيد عليها، لكن الشيء الذي أنا أريد من هذه الخدمة هو أمران. أما الأمر الأول فهو أنه يوجد من كتب الحديث معاجم، هذه المعاجم مرتبة، هذه الكتب مرتبة على حروف المعجم، لكن كل حرف تجدون تحته جملة من الموضوعات من الأحاديث. فمثلا إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصلاة، ما عليك إلا أن تخرج حرف الصاد. إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصيام، ما عليك إلا أن تخرج حرف الصاد. تريد أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصبر، نفس الطريقة، لأنه عندما يذكر الحرف يذكر الأبواب التي تحته، وكل باب تكون الأحاديث فيه مذكورة. وليس معنى هذا أن هذا المعجم يكون جامعا لجميع الأحاديث، لا، ففيه كتاب جامع الأصول، جامع الأصول، هذا جمع فيه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني مجموعة من الكتب، هو موجود في السوق. الثاني كتب الحديث المرتبة على أبواب الفقه، لأن ترتيب العلماء للأحاديث منهم من رتبه، رتب الكتاب على حسب المعاجم الحروف، ومنهم من رتبها على حسب الرجال، يعني المرويات، مثلا عن ابن عباس المرويات عن ابن عمر المرويات عن أبي بكر وهكذا. ولكن في كتب مرتبة على أبواب العلم مثل البخاري ومسلم، جميع الكتب الستة كلها مرتبة على هذا الترتيب. وكذلك فيه أيضا كتب مرتبة على أبواب الفقه، لكنها مختصة بأحاديث الأحكام فقط، مثل بلوغ المرام ومثل المنتقى للمجد، ويشتمل على ما يزيد عن 5000 حديث. وأحب أن أنبهكم على ميزة في هذا الكتاب يندر أن توجد في غيره. هذا الكتاب هو مرتب على أبواب الفقه، لكن الأحاديث التي في داخل الباب تجدون أنها مرتبة حسب قواعد الأصول، ومعنى ذلك أنه يذكر الدليل العام والمخصص بعده، يذكر الدليل المطلق ويذكر المقيد بعده، يذكر إذا كان الدليل منسوخ يذكر المنسوخ متقدما ويذكر الناسخ بعده، إذا كان الحديث مثلا ظاهره غير مراد فيذكر الحديث الذي يدل على أن المعنى المرجوح هو المراد يأتي بالدليل. يعني الإنسان الذي يتنبه إلى ترتيب الأحاديث وينظر إلى علاقة الحديث المتأخر بالحديث المتقدم، وعلى هذا الأساس يكون هذا بيان السنة بالسنة، يكون هذا بيان السنة، يعني بيان التخصيص وبيان التقييد وبيان التأويل وبيان النص. وكذلك إذا كان الحديث مجملا وفيه حديث يبينه يذكره بعده. فغرضي أنا أنك عندما تريد أن تعرف تفسير السنة للقرآن خذ باب من أبواب ترتيب القرآن، ولنضرب مثلا خذ آيات الصلاة من القرآن، خذها، خذ أحاديث الصلاة، خذ أحاديث الصلاة، اربط بين أحاديث الصلاة وبين آيات الصلاة، انظر إلى دلالة آيات الصلاة، ما هي الأحكام التي دلت عليها، وانظر إلى أحاديث الأحكام، أحاديث أحكام الصلاة، انظر إلى الزيادة، لأن السنة جاءت مثلا بأركان وجاءت بشروط وجاءت بواجبات وجاءت بسنن، كلها مذكورة في الأحاديث، وما عليك إلا أن تنظر في الأحكام التي دلت عليها الآيات والأحكام التي دلت عليها الأحاديث وتعمل مقارنة بينهما، فما كان متفقا من الأحاديث مع الآيات يكون مؤكدا، وما كان مبينا للآيات ما قد يكون مبينا، يكون مبين مثلا مثل ما ذكرت لكم، يكون اشتمل مثلا على يعني يبين الأشياء المطلوبة من الآيات وهكذا، وقد مثلا يشتمل الحديث على أمر زائد عن الآيات، يشتمل على أمر زائد. بهذه الطريقة يعني لو فرضنا أنك بدأت هذا المنهج وكل أسبوع، ما أقول كل يوم لا، كل أسبوع، كل أسبوع تنهي موضوع من الموضوعات، تأخذ الموضوع من التفسير من الآيات وتأخذ الموضوع نفسه، تأخذ الصيام من القرآن، آيات الصيام من القرآن، وتأخذ أحاديث الصيام من السنة، وتعمل الربط بينهما، وكلما أنهيت كتابا تنتقل إلى الكتاب الآخر. بهذه الطريقة إذا سلكتها وأخذت لك مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث على الأكثر، تكون قد علمت تفسير السنة للقرآن، تكون قد علمت تفسير السنة للقرآن. وفيه علماء من علماء التفسير المتقدمين اعتنوا بتفسير القرآن بالسنة، لكن على يعني شيء قليل، مثل ابن كثير رحمه الله هو أوسع من فسر القرآن بالسنة، لأنه ساعده على هذا كتابه جامع المسانيد والسنن. الكتاب هذا موجود مطبوع 37 مجلدا، فهو جمع بين المسانيد والسنن، ونفعه هذا في البداية والنهاية، وأيضا نفعه في التفسير. على هذا الأساس طالب العلم كما أنه في حاجة ماسة إلى معرفة تفسير القرآن بالقرآن، فهو أيضا في حاجة ماسة إلى تفسير القرآن بالسنة. هذا هو منتهى الكلام على هذا الطريق، وفي الليلة القادمة إن شاء الله تعالى يكون الطريق الثالث، وهو تفسير الصحابة للقرآن. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان فيه أسئلة.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذنكم في أخذ أسئلة الإخوة في الرياض.
نسأل الله أن يجزيكم فضيلة الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك لكم في وقتكم وعلمكم. فضيلة الشيخ، نستأذنكم بعرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض. هذه أسئلة عن طريق الشبكة. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما الواجب على الأسرة أن تفعل بأبنائها في الإجازة؟ ما الواجب على الأسرة أن تفعل بأبنائها في الإجازة؟
هذا سهل، هذا فيه الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وعنده طاقة، الطاقة هذه لا بد لها من مصرف، لكن هذا المصرف مثل النقود، يمكن النقود انك تصرفها في خمر، يعني تصرفها في أمر محرم، أو أنك تصرفها في أمر مشروع. مشروع أن يكون مثلا عاد، يختلف، تختلف المشروعية. هكذا القوة التي عندك أنت ستنفقها حتما، لكن هذا الإنفاق منك إما أن يكون إنفاقا في أمر ممنوع، وإلا في أمر المشروع. الآن عندنا مثل اللي يسمونهم هالحين بالإرهابيين، وهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، هذول عندهم قوة، لكنها قوة في باطل، ما هي قوة في حق. ومثل الآن ما تشاهدونه من اعتداء العالم بعضه على بعض، سواء كان على مستوى الحكومات ولا مستوى القبائل، ولا مثل ما تسمعون الآن في الإذاعات من كثرة القتل وكثرة، كل هذا راجع إلى القوة التي عند الإنسان لا بد لها من مصرف، لكن هذا المصرف قد يكون حلالا وقد يكون حراما. فشخص يشتغل في ترويج المخدرات ويشتغل في إيجاد أمكنة يجمع فيها بين النساء والرجال، كل هذه حركة، لكن إنسان يتوضأ ويصلي ركعتين ويأخذ المصحف ويقرأ وربما يختم القرآن في يوم أو يومين أو ثلاثة، هذه قوة، لكن هذه قوة صرفت في طاعة الله، وتلك قوة صرفت في معصية الله. هكذا الأولاد بالنسبة للعطلة العمدة على وليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ففيه راعي يذهب بالرعية إلى أن ترعى نباتا يقتلها، وفيه من يسعى بالرعية إلى أنها ترعى نباتا يغذيها، مثل اللي يسافرون الآن بأولادهم البلدان الفاسدة ويتركه ما يدري عنه لا في الليل ولا في النهار. الولد هذا عنده مصرف، عنده قوة، يبي يصرفها على حسب مزاجه. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلى الإنسان أن يحسن رعايتهم لأنه مسؤول عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائر من مصر يقول: بارك الله فيكم، كيف يمكنني التوفيق بين الدراسة الأكاديمية والدراسة الخارجية، علما بأني طالب بكلية الشريعة ومقدار استفادتي من الكلية قليل إن لم يكن معدوم؟
الجواب: العصر الآن هو عصر الشهادات، بصرف النظر عن كون الشخص تحصل على الشهادة بطريق مشروع أو بطريق ممنوع. وأنا أذكر لكم، مر علي واحد في المكتب حسن الهيئة، يمكن عمره 35 سنة، وقال لي: أنا أشتغل هنا ولي كم سنة، وجئت إلى هذه البلاد بشهادة جامعية مزورة، لأنها تباع الشهادات 30,000 40,000 50,000، لا تدرس أبدا، يعطونك إياه يجون لك في البيت حتى لو بغيت دكتوراه، يعطونك، لكن ما يخلونك تشتغل في البلد اللي أنت أخذت فيه الشهادة. تروح وتجي لك في بلد شهادة طب وانت ما تعلمتها أبد، ولا شهادة لغة عربية وأنت ما تفرق بين الاسم والفعل وماشي. فالعصر الآن هو عصر الشهادات. أما الحقيقة، الحقيقة هي العلم الذي يتصف به الشخص. فبعض الناس تكون عنده بنية تحتية صفر، وبعض الناس تكون عنده بنية تحتية عالية طيبة. فالعبرة بتكوين الإنسان لنفسه. فأنت استمر في شهادة الدراسة الجامعية، وما يتيسر لك من الحصول عليه من العلم. أما بالنظر للدراسة الخارجية، فأنا أنصح أن طالب العلم أن يدرس الدراسة الخارجية في الصيف، في الفترة اللي ما فيها دراسة جامعية. أما الدراسة الجامعية فكما ذكرت لكم الآن، دراسة الجامعية هي الأساس الآن في العالم كله، ولا يمنع الإنسان أن يدرس دراسة جامعية ويدرس دراسة إضافية، لكنها في أوقات العطل، في أوقات العطل. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما هو حق أبي وأمي الذي علي فعله بعد موتهم؟
الجواب: الإنسان تختلف قدرته، لأن فيه قدرة مالية وهذه هي الأساس، وفيه قدرة بدنية، وفيه قدرة نفسية. فيه قدرة نفسية وفيه قدرة بدنية وفيه قدرة مالية. جاء شخص إلي في المكتب وقال: إن أبي توفي وخلف 60 مليون. قلت له: هل أوصى؟ قال: لا. قلت: ألا تتفق أنت وإخوانك وأمك تتفضلون على والدكم بمليون من 60 مليون، تشترون فيه عقار وتجعلونه وقفا لوجه الله؟ ماذا كان جوابه؟ قال: الذي يريد أن ينفعه يدله، هذا ولد، المال مال الأب، لكن هذا جواب ولده. في صديق لي مريت عليه وقال لي: أريد أني أوريك مسجد عمرته لوالدي. قال: طيب. رحنا جينا المسجد، قال: هذا المسجد كلف علي 6 ملايين. أبوه ما أوصى ولا أبوه فقير، يوم يموت ما يملك ولا وجبة الأكل. فهذا ولد بنى لأبيه مسجد 6 ملايين، وذاك ولد بخل على أبيه من مال أبيه، قال لي بينفع يدله. فالناس يختلفون. أنا جايب من هذا من ناحية القدرة النفسية، بعض الناس نفسه ما تسوى ولا فلس واحد، وبعض الناس نفسه تتسع للعالم، يعني في مكارم الأخلاق. فالإنسان على حسب قدرته النفسية وكذلك قدرته البدنية. قدرته البدنية هذه من ناحية الدعاء، يدعو له، لأن في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها ولد صالح يدعو له. فيه رجل يقول: رأيت أهل القبور خرجوا وصاروا يلقطون من الأرض مثل ما تلقط الطيور الحبوب. يقول: فجئت إليهم وإذا فيه رجل واقف، فقلت له: هؤلاء من هم؟ قال: هؤلاء أهل القبور. قلت: ماذا يفعلون؟ قال: يلقطون من دعاء المسلمين لهم. يقول: قلت له: وأنت لماذا ما تلقط معهم؟ قال: أنا لي ولد صالح يدعو لي. يقول: فمكثت فترة فرأيت أهل القبور ورأيته يلقط معهم، فقلت له: لماذا تلقط معهم؟ قال: إن ابني الذي كان يدعو لي توفي. فالقدرة البدنية ما تكلف الإنسان، يعني الدعاء لهم ما يكلف هذا الشيء، لكن قد يكون الإنسان كما أنه بخيل بماله، قد يكون بخيل ببدنه أيضا ما يدعو لهم. وكذلك من ناحية سخاء النفس، إنسان قد تكون نفسه سخية وقد تكون بخيلة. أنا غرضي من هذا الكلام أن بر الإنسان بوالديه على حسب استطاعته نفسيا وبدنيا وماليا، وليعلم أن بره بوالديه سيكون سببا في بر أولاده به، لقوله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فيه واحد مسك أباه وضربه في البيت ضربا يعني ممتاز، ثم مسكه برجله فسحبه في الشارع، فلما وصل إلى حد معين من الشارع قال الأب: يا ابني قف عند هذا المكان. قال له الابن: ولم يا أبتي؟ قال: أنا ضربت أبي كما ضربتني، وجررته في هذا الشارع إلى هذا المكان فلا تزد. فأبدا بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. في واحد أيضا حاط أبوه في الدور الثاني، حاط له عشه، حاط يعني حاط له عشه وحاطه بهالدور، المهم انه شبه مهمله. فيوم من الايام عنده ولد عمره 7 سنين، مسك له ورقه وقعد يخطط. قال له ابوه: وش انت تخطط ولا ابوه وش زين؟ قال: الى منك كبرت ابى امر بيت. قال: طيب هذا وشو؟ قال: هذه مثل اللي انت حاطن ابوك في الدور الثاني جدي، بسوي لك مثل ما سويت لابوك. وصارت موعظة للأب. قام وبنى لابوه غرفة في مدخل البيت، بحيث ان الداخل والطالع اللي داخل واللي طالع يمرون عليه ويسلمون عليه ويجلسون عنده ويسعون صدره، منول ما كأنه في الدنيا. فالغرض أن الإنسان إذا أراد أن أولاده يبرونه يبر أمه وأباه. نعم.
عليك يا إخوان الرياض، انتقل الله.
إيه عسل.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك كتب في قسمة موضوع السورة الواحدة على حدة، أرجو أمثلة من الكتب.
هناك كتب إيش؟
لقسمة الموضوع لموضوعات السورة الواحدة.
هو الحقيقة أن الإنسان عندما يريد يتجه، وأنا أنصحكم نصيحة لوجه الله، وهو العناية بقراءة تفسير القرآن، لكن أن الإنسان يحتاج إلى أن تكون قراءته على حسب الموضوع. ومعنى ذلك أن السورة الواحدة مقسمة إلى موضوعات، وكل موضوع تجدون انه محجوز عن الموضوع الثاني بكلمة عين. وهذه طبعة في مصحف المدينة، وفي طبعة ألمانية، وفي طبعة تركية. يعني تدرس الموضوع هذا، تقرأ التفسير، تفسير الآيات هذه على حسب الموضوعات. وفيك كتاب في كتاب في 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 كتب، بس لا يعني مثل تفسير ابن كثير ومثل هذه، تجدون انه يجيب الايات اللي في موضوع واحد هم من يتكلم عليها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: نريد التكرم بذكر بعض الامثله التي تبين تفسير القران بالقران.
اذا كنتم تريدون اني اعيد لكم درس تفسير القرآن بأمثلته، أنا أعيده لكم كاملا، ما أعطيكم منه يعني مثال مثالين ثلاثة، لا، أنا أعطيكم إياه في الدرس القادم، أعيده لكم وأذكر لكم الأمثلة كامل أحسن لكم. نعم.
هذا السائل يقول: هل أستطيع أن أقرأ تفسير أي كتاب وتفسير القرآن الكريم بدون شيخ؟
الإنسان ينمو، ونمو هذا نمو زمني ونمو بدني ونمو عقلي ونمو علمي ونمو عملي ونمو تجريبي، ماشي في حياته. بعض الناس يدخل نفسه في مستوى لا يتلائم مع وضعه، لا الزمني ولا البدني ولا العقلي ولا العلمي، ولا في واحد لحظني وانا امشي في السوق والشارع وقال انا اريد اني اقرا عليك المستصفى للغزالي في الاصول. قلت له طيب انت وش عملك؟ قال والله انا مهندس ميكانيكي. هذا مهندس ميكانيكي يبي يقرا في كتاب اعلى كتاب من كتب الاصول. انا غرضي ان الشخص اذا اراد ان يقرا يقرا في كتاب في مستوى، يقرا كتابا في مستوى. اما كون ان ياخذ كتاب في غير مستوى هو يقول وش هالكتاب المعقد، وش هذا اللي مألف هالكتاب، هذا ما يفهم. هذا يقول لبعض الشباب الحين يقول هذا كتاب معقد هذا ما يقرا، هو ما عرف ان العيب فيه هو ما هو في الكتاب. فأنت عندما تريد أن تقرأ اقرأ كتابا في مستوى. وإذا أشكل عليك شيء اسأل، لكن تأخذ كتابا في غير مستوى ما يمكن أبدا. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال مشابه يقول هل لي أن أقرأ فتاوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في الطلاق أو فتاوى اللجنة وأفتي بها؟
وش اللي جعلك تختار الطلاق؟ والله هذا ما شاء الله، ما لقيت إلا الطلاق. خذ الطهارة، خذ العقيدة، خذ العقيدة، خذ مثلا الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. والطلاق خلى الحمد لله أنت كفيت فيه، طلاق فيه المفتي جزاه الله خير على مستوى المملكة وخارج المملكة قائم بهذا الشيء، فأنت لا تكلف نفسك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أنا مسافر يوميا في بعض الأحيان من الطائف إلى مكة عن طريق السير بعد انتهاء عملي الساعة 4 عصرا، وعندما أصل إلى بيت أخي أقوم بجمع صلاتين المغرب والعشاء.
تصل بيت أخيك وين هو فيه؟
في مكة.
ها؟
في مكة.
وأهله وينهم فيه؟
ما يمكن وما.
لا يترك يمكن، هذه خله يوضح السؤال هو بس اتركها. يحبون أنفسهم يعني. يلا عظم السؤال اللي بعده.
يقول عندي قضية في المحكمة ولدي شاهد على أقوالي ولكنه رفض الذهاب والشهادة معي.
الله يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما في شك أنه إذا كان عنده شهادة يجب عليه أن يذهب لتأديتها، وإذا لم يذهب فإنه آثم. نعم.
يقول في قضية الشرطة وطلب مني الحلف وحلفت كاذبا كي أحمي أخي من التهمة، مع العلم أن أخي وخصمه كلاهما على خطأ، فماذا علي؟
عليك أنك تستغفر الله. نعم.
وقذفت امرأة برياء وانتشر.
والله ما شاء الله شخصيتك، شخصية هذه ما هو صاحب الطلاق هذا.
هذا عدة أسئلة يا شيخ فارق.
إلا أقول هو صاحب الطلاق.
لا ولا.
طيب يلا. سبحان الله. على كل حال فضل الله واسع، وباب التوبة مفتوح، وعليك أنك تصدق فيما بينك وبين الله في المستقبل، وتتوب من الماضي. نعم.
خلفت امرأة بريئة وانتشر أمرها وفضحتها فماذا علي أن أفعل ذلك؟ وهل لي توبة أم أكون من ذكره من الحديث الذين لا يضلهم الله؟
على كل حال أنت تحتاج إلى أن تستبيحها وجميع الأمكنة التي قذفتها فيها بين للناس الذين سمعوا منك القذف أنك كاذب، وإلا ما تبرأ ذمتك. سبحان الله، أنا ما أتعجب. اللهم لك الحمد. يعني بعض الناس سبحان الله نفس الشريرة ما تشتغل إلا في الباطل، ما يمكن تشتغل في الحق. سبحان الله العظيم. نعم.
يقول أخي له زوجة عاقة له وحامل.
بعد هذا هو ولا جديد هذا؟
لا جديد. عاقة له وحاولنا معها أكثر من مرة لتطيعه وتسمع كلامه ولكنها لم تستجب، هل إذا نصحته بطلاقها أكون آثما؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. يا أخي السائل، أنت أجنبي من هذا الموضوع نهائيا. ما الذي يدريك عن المعاملات الأسرية السرية التي تجري بين أخيك وبين زوجته؟ وما هي الأمور التي تصدر من أخيك على زوجته من قبيح أو حسن؟ وما هي الأمور التي تصدر من الزوجة لأخيك من قبيح أو حسن؟ كل هذه الأمور أنت تجهلها وتذكر لنا نقطة واحدة تقول إنها عاقة بأخي فقط، يعني تذكر سيئة من سيئاتها، لكنك ما ذكرت لها من الحسنات ولا ذكرت معاملة أخيك لها. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولا أنصحك لا تتدخل في الموضوع. نعم.
بارك الله فيك. هذا آخر سؤال، يقول هل يجوز أن يربي أحد في بيته كلاب أكرمكم الله وكذلك بعض الحيوانات من الأرانب؟
الله فاضي، هذا ما عندي الشغل، اتركه بس. هذا يا أخي أشغل نفسك في قراءة القرآن وأشغل نفسك في قراءة الحديث، مو بتشغل نفسك في تربية كلاب مع أنه حرام، لكن سبحان الله. يا الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.